فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات في برنامجكم أهل الذكر. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأله تبارك وتعالى علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. هذا وقبل الإجابة عن الاستفسارات والأسئلة، أذكر نفسي وإخواني بأهمية التفقه في الدين. فالفقه في الدين نور في وسط الظلام. إذا أردت أن تخرج من ظلمات الشرك أو ظلمات الجهالات أو ظلمات مساوئ الأخلاق إلى نور التوحيد والهدى والعلم، فعليك بالتفقه في الدين. إذا أردت أن تكون ذا بصيرة من أمرك ومن أولي الألباب، فعليك بالتفقه في الدين ولو قليلا، لكن تفقه في أمور دينك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. كن فقيها في أمور دينك، لا يلزم أن تكون فقيها في كل مجالات الدين، بل فيما تحتاجه. فإذا كنت تاجرا تفقه فيما أنت قادم عليه من صفقات، إن كنت قادم على زواج تفقه في الدين، اعرف بعض أحكام الزواج التي تحتاجها، اعرف حقوقك على زوجتك وحقوق زوجتك عليك، وذلك من خلال كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفقه في دينك، إن التفقه في دين الله لعلامة رشد وخير. قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأولو العلم هم الذين يشهدون لله بالتوحيد. تخيل، قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. أولو العلم هم الذين بفضل الله ورثة الأنبياء. انظر ما هي وظيفة الأنبياء: وظيفتهم الدعوة إلى الله، إخراج الناس من الظلمات إلى النور، إرشاد الضال، تعليم الجاهل. هذه وظيفة الرسل: تبليغ أحكام الله للناس، تبليغ كتب الله إلى الناس. هي نفس وظيفة أولي العلم والدعاء إلى الله. فما أحسن أن تنتظم في هذا السلك المبارك، وما أحسن أن تعد من أهل العلم أو من الدعاة إلى الله، إذ هي وظيفة الأنبياء وعملهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقبلها قال: العلماء ورثة الأنبياء. فلنجتهد اجتهادا كبيرا في تحصيل أكبر قدر ممكن من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو العلم الحقيقي، والعلم الذي يثاب صاحبه علم بكتاب الله، بتوضيح وتفسير كلام الله، بالأحكام التي يستبلها كتاب الله، بالناسخ منها والمنسوخ، بالمحكم منها والمتشابه، بالمطلق منها والمقيد. بعض أحكام القرآن وأحكام السنة النبوية من صحة وضعف، ومن أحكام تشتملها السنة، ومن ناسخ ومنسوخ أيضا، وغير ذلك. لا الفلسفة ولا كثرة الكلام ولا الفلسفات ولا غير ذلك، بل كن تعلم أكبر قدر ممكن من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسوله وتعلم العلوم التي تساعد في فهم ذلك من لغة ومن أصول فهم وفقه لهذه الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا كتابه وسنة رسوله، فبآية واحدة قد تنجو من مصائب في الدنيا والآخرة. أبو بكر نفيع بن الحارث، وجد الصحابة يقتتلون، ووجد الصحابة يحارب بعضهم بعضا في الفتنة التي وقعت، فقال له رجل: تعال يا أبا بكر قاتل معنا. قال: أأقتل مسلما بعد أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار؟ فقلنا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فنفعه الله أيما نفع بحديث سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبحديث واحد تنجو من مصائب كثيرة. فرق بين العالم والجاهل، فرق كبير، كما بين السماء والأرض. حتى في الدعوة إلى الله، حتى في إرشاد الناس، حتى في إبداء رأي من الآراء، في إبداء رأي من الآراء فرق بين رأي العالم ورأي الجاهل في أي شيء في مناحي الحياة. فرق بين آراء العلماء وبين آراء الجهال وأهل الهوى. أراد رجل أن يتوب وكان سفاحا قاتلا 99 نفسا، حكى هذه القصة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فأراد أن يتوب، فقال: دلوني على أعلم أهل الأرض. فدلوه على عابد، رجل عابد لكن جاهل لا يفقه شيئا. فقال: يا فلان قتل 99 نفسا، فهل له توبة؟ قال: 99 أبدا ليس له توبة. فماذا فعل الرجل الذي أراد أن يتوب، لكن هذا الجاهل أغلق أبواب التوبة أمام وجهه؟ فماذا فعل؟ أخرج سيفه وقتله. خلاص، طالما المسألة كده كده ما فيش توبة، كده كده ما فيش جنة، خلاص قتله. ثم بعد فترة أراد أن يتوب، قال: دلوني على أعلم أهل الأرض. فدلوه على عالم، فقال له: قتل 100 نفس فهل له توبة؟ قال: وما الذي يحول بينه وبين التوبة؟ هذا العالم تكلم بكلام عليه نور، قال: ما الذي يحول بينه وبين التوبة؟ لكن اذهب إلى بلد كذا وكذا فإن بها أناسا صالحين فاعبد الله معهم. فخرج هذا السفاح، أو الذي كان سفاحا لكن الذي أقبل على الله بتوبة، خرج من بلده لبلد الناس الصالحين حتى يعبد الله معهم. فمات في وسط الطريق، فاختصمت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة العذاب: لم يفعل خيرا قط. وقالت ملائكة الرحمة: أقبل على الله بوجهه، يعني مات وهو مقبل على الله. فقالوا: قيسوا. قالوا: نتحاكم. فجاء الرجل ليتحاكمون إليه، فقال الرجل: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما أقرب كان من أهلها. فقاسوا بين الأرضين، فأوحى الله تبارك وتعالى للأرض الطيبة أن تقاربي وللأرض السيئة أن تباعدي. فقاسوا فكان أقرب للأرض الطيبة بشبر، فغفر الله له وأدخله الجنة. فغفر الله له وأدخله الجنة. حكى لنا هذه القصة رسولنا صلى الله عليه وسلم. ففرق بين حتى حكم العالم وحكم الجاهل، آراء العلماء آراء الجهال فرق كبير. فكن من أهل العلم بكتاب الله وبسنة رسوله تسعد وترشد وترشد غيرك. نسأل الله تبارك وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. هذا، ونجيب على بعض الأسئلة الواردة من المتابعين والمتابعات، وسائلين الله تبارك وتعالى التوفيق في الإجابة. يقول الرجل: تزوجت امرأة وأخذت علي شروطا في الزواج ولم أوفي لها بتلك الشروط، وكان الشرط أن تتم دراستها، فهل أنا مذنب؟ وهل لها أن تطلب الطلاق أو لا؟ أقول وبالله التوفيق: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما استوفيتم به الشروط ما استحللتم به الفروج، أي الشروط التي تؤخذ على الإنسان الذي يريد الزواج، هذه أوثق الشروط وأول الشروط أن توفى. إن أحق ما استوفيتم به الشروط ما استحللتم به الفروج، فكان واجبا عليك أن تفي بالشرط الذي اشترطوه عليك، خاصة إن كانت الأمور على ما يرام. لكن إن جد في الأمر جديد، أو كان السفر خطرا على زوجتك، أو كان غير ذلك من الموانع الشديدة جدا، أن تفي بهذه الشروط خلاص، لا ضرر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن كل من أخذ عليه شرط من في شروط النكاح وكان أثناء العقد وأخذ عليه هذه الشروط، يجب عليه أن يفي بتلك الشروط، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما استوفيتم به شروط ما استحللتم به فروج. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فيجب عليك أن توفي بهذا الشرط وأن تكمل لها دراستها طالما أنها اشترطت ذلك. نعم، أنت مذنب لو لم تفي بهذا الشرط. وهل يحق لها الطلب طلاق؟ نعم، إذا امتنعت أنت من ذلك تعسفا فيجوز لها أن تطلب الطلاق لأجل ذلك. نعم، ويجوز لها أن تسامح وتجلس في بيتها. نعم. يقول: سافرت للحج ولم أحرم من الميقات لأنه ليس لي ترخيص بالحج، فماذا علي أن أفعل؟ عليك إما أن ترجع للميقات مرة ثانية وتهل بالحج، فإذا لم تستطع ذلك فأحرم من مكانك، وعليك دم، وعليك دم تذبحه. يقول أحد الإخوة في الغربة يسأل عن حكم استمتاع الرجل بزوجته عبر برنامج التواصل صوت وصورة، فما الحكم خاصة مع كثرة الفتن بهذا الزمان؟ أقول وبالله التوفيق: يجوز للرجل أن يتكلم مع زوجته بكل كلام، يعني أحل له الرفث إلى امرأته، ويحل له أن يتكلم مع امرأته بكل كلام يستمتع فيه. نعم، لكن إذا كان هذا الكلام سيجر إلى العادة السرية والعبث بالأعضاء وغير ذلك، فهذا لا يجوز على قول كثير من العلماء، إذا كان هذا الأمر سيستدعي ذلك. لكن لو نزل منه المني من مجرد الكلام هذا لا حرج، لكن أن يعبث في أعضائه كالذين يفعلون من شرار الشباب، أو من قل مرؤتهم وقل حياؤهم من الله، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم. ثم إن الصوت والصورة قد يكون غير آمن، يعني قد تخترق الصفحات وقد تخترق المواقع والبرامج، فيحصل بذلك شر كثير، فيحصل بذلك شر كثير. ونصيحتي لهؤلاء الأزواج المغتربين ألا يطيلوا الغربة على نسائهم، فلا يكن جمع حطام الدنيا أولى من العفة والعفاف والحفاظ على الدين، فالحفاظ على الدين أولى بكثير من الحفاظ على الدنيا ومتاعها الزائل. نعم، سافر واضرب في الأرض وتاجر واعمل أعانك الله، لكن لا تطل الغيبة على زوجتك، فإن في ذلك ظلما لها. نعم. يقول: كنت أمازح زوجتي وهي حامل في الشهر الثالث، فركلت زوجتي برجلي، ركلتها برجلي من دون قصد، وفي اليوم الثاني سقط الحمل ميتا، فما الواجب علي؟ أقول وبالله التوفيق: طالما أن الحمل كان 3 أشهر ولم ينفخ فيه الروح بعد، فالأمر سهل ويسير، لكن استسمح زوجتك. لكن لو كان الحمل بعد 4 أشهر، أي نفخ فيه الروح، كان يجب عليك آنذاك صيام شهرين متتابعين كفارة، وتوبة من الله والدية، الدية إلا أن يعفو، إلا أن يعفو. لكن طالما أن الحمل كان 3 أشهر فقط قبل نفخ الروح فالأمر أسهل، عليك فقط باستغفار الله واستسماح زوجتك. يقول: صلينا جنازة في مسجد وفي مسجد آخر صلوا عليه صلاة الغائب، هل يجوز هذا؟ يعني صلاة الغائب اختلف العلماء في بعض أحكامها، هل يصلى غائب، هل تصلى صلاة الغائب على جنازة صلي عليها أصلا؟ فالأكثرون منعوا من ذلك، منعوا من ذلك، أو قالوا لم يرد هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت الصلاة على الرسول في زمن الرسول لا صلاة على حاضر، على ميت. نعم صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، وذلك لظروف أن الرجل مات في بلد كفر وليست بلد إسلام، فغالب الظن أنه لم يصلى عليه، لم يصلى عليه، فصلاة الغائب على من لم يصلى عليه. أما من صلي عليه فهنا لا يصلى عليه صلاة الغائب، لكن قد يصلى على قبره، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، سأل عنها أين فلانة، قالوا ماتت أمس يا رسول الله، فكرهنا أن نوقظك، فأخذ النبي بعض أصحابه وذهب إلى القبر وصلى عليها. فيجوز الصلاة على قبر الميت، يجوز صلاة الجنازة على قبر الميت. أما صلاة الغائب والتوسع فيها، كل واحد يموت، كل بلد تصلي عليه صلاة غائب مع أنه قد صلي عليه بالفعل، هذا أمر لم يرد بكثرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أصلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: يا شيخ أنا كثير السفر وأريد أن أعرف أحكام القصر والجمع، فأنا لا أعرف عنها شيئا، فأقول بالله التوفيق، أحكام القصر والجمع كثيرة، لكن ممكن تعرف منها ما يهمك، وهو أن تنظر هل سفرك هذا سفر بعيد، مسافة سفر يعني أكثر من 80 كيلو، ولا في بلد بجوارك. فلا بد أن يكون السفر إذا أردت أن تقصر وأن تجمع أن يكون السفر سفرا بعيدا، أي مسافة قصر، وهي عند الجمهور ما يتجاوز 80 كيلو، 80 كيلومتر، وعند بعض أهل العلم ما يسمى في العرف سفرا، طالما في العرف هذا سفر ويعد سفر فهو سفر. وتصلي الصلاة الرباعية إلى تصليها ركعتين، فصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء تصليها ركعتين، أما صلاة الفجر فهما ركعتان، وصلاة المغرب 3 ركعات لا تقصر، فالقصر في الصلاة الرباعية فقط. كذلك لا تقصر حتى لو كنت ستسافر سفرا بعيدا، لا تقصر إلا إذا خرجت من حدود بلدك، لا تقصر إلا إذا خرجت من حدود بلدك، فلا تقصر في بيتك ولا في مسجد قومك، لا، إذا خرجت من حدود البلد يجوز لك أن تقصر الصلاة. والجمع كذلك، الجمع كل من جاز القصر جاز الجمع، فيجوز أن تصلي الظهر والعصر جمع تقديم، أي في وقت الظهر، وتجوز أن تصلي الظهر والعصر جمع تأخير، أي في وقت العصر، ويجوز أن تجمع المغرب والعشاء في وقت المغرب، أو يجوز أن تصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء، جمع تقديم أو تأخير، لا حرج في هذا. أما صلاة الفجر فلا تقصر ولا تجمع مع غيرها، ولا تجمع مع غيره. هذا يعني أمور خفيفة أو سريعة في أحكام القصر والجمع. يقول: هل المباشرة بضم وتقبيل تبطل الوضوء والصيام، وما كفارة ذلك؟ لا، لا تبطل لا الصيام ولا الوضوء، إلا إذا خرج منك مذي فهذا تبطل الوضوء، فتغسل ذكرك وتتوضأ، هذا إذا خرج منك المذي. أما الصيام فالصيام صحيح ما لم يخرج المني. نعم. يقول: ما حكم من يقوم بحلق شعر الإبط لما يلاقيه من المشقة في النتف؟ طبعا السنة والمستحب في شعر الإبط أن ينتف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة 5، قال: ونتف الإبط، ونتف الإبط. والنتف هو أحسن في شعر الإبط كما قال بعض العلماء، لأنه يذهب الشعر أصلا ولا يجعله ثقيلا. أما الحلق فقد يجعل الموضع ثقيلا أو شعرا ثقيلا، لكن يجوز حلق شعر العانة أو شعر الإبط. فشعر العانة أو شعر الإبط كل ذلك يجوز حلقه ونتفه، لكن المستحب في العانة الحلق وفي الإبط النتف. نعم هذا، وبعد نعود بعد فاصل قصير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عدنا بعد الفاصل، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا. يقول السائل، يقول الله تبارك وتعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، إلى آخر الآية، ما تفسير هذه الآية؟ السائل يسأل عن آية في سورة البقرة، يقول الله تبارك وتعالى فيها: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فهنا الآية تحتاج إلى بعض التوضيح. هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى للمرائي وللذي يمن بالعطية ولكل من تحبط أعماله يوم القيامة، لأن قبلها يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس. فالرياء في الصدقة وأيضا المن بها تبطل هذه الصدقة وتبطل الأعمال. ثم مثل الله تبارك وتعالى بمثال يوضح أن الرجل يوم القيامة سيكون في أشد الحاجة لأعماله، وسيكون في أشد الحاجة لصدقاته التي تصدق بها، يعني أين ثوابها؟ يوم القيامة سيفاجأ أنها لم تكن شيئا. لماذا؟ أبطلتها بالرئاء الذي رأيت الناس وأنت تصدق، أبطلتها بالمن والأذى، تصدقت صدقة ثم أذيت الناس، هل تذكر يوم ما عملت معك كذا وفعلت كذا وفعلت كذا؟ فيأتي يوم القيامة وليس له حسنة وليس له صدقة، لأنه أذى الناس وآذاهم ومن عليهم بالعطية. فيقول تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، جنة يعني بستان كبير، من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، أنهار ونخيل وأعناب وبستان فيه من الفواكه. قال: وله ذرية ضعفاء. وله ذرية ضعفاء، هذا الرجل له ذرية ضعفاء، وأصابه الكبر، كبير في السن وله ذرية ضعفاء تريد النفقة وتريد الطعام والشراب، وأصابه الكبر، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. هذا البستان الجميل، وهذه الفواكه الناضجة، وهذه الأنهار، وهذه النخيل والأعناب كلها احترقت، أصابها إعصار، ريح فيها نار، فجعلت هذا الأخضر أسود، وجعلت هذه الأشجار أحرقتها كلها، فجعلتها رمادا أسود. ماذا يفعل هذا الرجل كبير السن وله ذرية ضعفاء؟ كيف يطعمهم؟ كيف ينفق عليهم؟ هو في أشد الحاجة إلى طعام وأموال، كبير في السن لا يستطيع أن يعمل خلاص، وله ذرية ضعفاء يريدون الطعام والنفقة، وأمواله كلها ذهبت سدى. هذا مثال ضربه الله سبحانه وتعالى لمن يتصدق ويعطي العطية وهو مراء فيها، أو يتصدق ويعطي العطية ويمن بها ويؤذي خلق الله، ويمن بها اللي هو المن الذي يعرف الناس نعمه، فعلت معك كذا، انت كنت جعان وانا اللي عملت معاك، انت كنت عاري وانا اللي كسوتك، انا فعلت وفعلت، ويمن على الناس بعطياته وبافعاله، تذهب يوم القيامه هباء منثورا. ويوم القيامه وانت ستكون اشد الحاجه اليها لن تراها، وستذهب هباء وسدى كهذا الرجل الكبير السن الذي له ذرية ضعفاء، ذهب بستانه وذهبت جنته هباء وهو في أشد الحاجة إليها. هذا مثال ضربه الله تبارك وتعالى لهذا المرائي أو هذا الذي يمن بأعطيته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت وأن يتقبل منا أعمالنا، فالمهم القبول، إنما يتقبل الله من المتقين. هذا تفسير الآية والله أعلم. يقول: هل يجوز تقبيل ابنتي الكبيرة البالغة في خدها أم لا يجوز؟ عموما يجوز للمحرم أن يصافح وأن يقبل رأس أو خد المحرم، يعني يجوز للوالد أن يقبل ابنته في خدها أو في رأسها أو يصافحها ما لم تثير شهوة. فيجوز لأحد المحارم أن يقبل محارمه في مواطن لا تثير الشهوة وتعلم المروءة والأدب، فلا يليق أبدا أبدا بأب أن يقبل ابنته مثلا في فمها، ابنته الكبيرة، هذا لا يليق أبدا. وإذا أثارت شهوة أو أثارت فتنا لا يجوز أن يفعل ذلك، أما لو كانوا صغارا فلا حرج. فالمقصود يجوز للوالد أن يحتضن ابنته وأن يقبلها وأن يصافحها ما لم يكن بهذا الأمر فتنة، فالله لا يحب الفساد. نعم. يقول: ما حكم العدة عن الزوج المتوفى أو عدة الطلاق، هل هي واجبة أو مستحبة؟ العدة للمرأة المطلقة أو للمرأة المتوفى عنها زوجها واجبة، فلا يحل لها مثلا بعد الطلاق مباشرة أن تنكح رجلا آخر، لا، يجب أن تعتد. أو رجل توفي عنها زوجها، أو امرأة توفي عنها زوجها ثم بعد أن مات ذهبت وتتزوج بعد موته بيوم أو يومين أو بأسبوع أو بأسبوعين، لا يجوز، لا بد أن تعتد العدة التي فرضها الله، إن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن لم تكن حاملا ومطلقة فثلاث حيضات إن كانت تحيض، وإن لم تكن تحيض فثلاثة أشهر عربية، أما عدة المتوفى عنها زوجها فأربعة أشهر وعشرة. هذا الذي فرضه الله تبارك وتعالى. قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فاعتداد المرأة المطلقة أو اعتداد المرأة المتوفى عنها زوجها واجب وفرض، نعم، يقول: العفو عمن ظلمنا، كيف نقدر المصلحة والمفسدة في ذلك؟ هو يريد أن يقول إذا ظلمنا أو ظلمنا أحد الأشخاص، متى أعفو عنه ومتى أنتصر وآخذ بحقي؟ فأقول: وبالله التوفيق، أصل الأخلاق أو الأصل أن تعفو. أصل مكارم الأخلاق في هذا الباب إذا ظلمك شخص أن تعفو، فالله يقول: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فالعفو والصبر أفضل لا شك، لكن هناك في بعض الحالات يتطلب من الإنسان أن ينتصر لمظلمته، وهذا إذا كان العفو سيؤدي لأن يطغى الظالم أكثر، أو سيؤدي إلى تهجم وتقوية الفاسد على فساده أكثر، فحينئذ يشرع لي الانتصار ويشرع لي أن آخذ بالحق حتى يرتدع هذا الظالم أو حتى يرتدع هذا المفسد. فإذا كان العفو سيسبب مفسدة أكبر أو سيزيد الظالم ظلما، فحينئذ لا يستحب العفو، بل يستحب أن تنتصر بقدر المظلمة ما لم تأتي عليك مفسدة أكبر. نعم، فأنت تستطيع أن تقدر المصالح والمفاسد، لكن الأصل يعني تعاهد نفسك ورب نفسك على الصبر والعفو، هذا من أفضل الأخلاق. والعافين عن الناس هذا من المحسنين، يدخلون في عدد المحسنين، والله يحب المحسنين. نعم، يقول: رجل تزوج امرأة ثم مرض بعد شهر، فذهب إلى الشيخ الذي يرقي فقال له أن بكما سحرا لا يذهب إلا إذا طلقته، يعني أنتما مسحوران وهذا السحر لن يذهب إلا أن تطلقها. فطلقها الرجل، فهل هذا الطلاق يعتد به؟ نعم يعتد به، ولقد أساء هذا الراقي في نصيحته أن يطلق زوجته، كيف يكون السحر لن يذهب إلا بطلاق هذه المرأة؟ ثم إذا تزوج مرة أخرى هل سيرجع السحر مرة ثانية؟ كلام بدون بينات. فهؤلاء الذين يزعمون أنهم يرقون الناس في الحقيقة يفسدون أكثر مما يصلحون، يفسدون أكثر مما يصلحون، فكثير منهم فساق يعبثون بالنساء ويخلون بالمرأة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فهو يخلو بالمرأة ويفعل ويفعل. فكثير منهم فساق أو جهال إلا من رحم الله منهم من الصالحين. فهو ينصح أن يطلق الرجل زوجته حتى ينفك السحر، فأخطأ في ذلك في تلك النصيحة ووقع الطلاق وحسب، وقع الطلاق وحسب. تقول السائلة: هل يحرم على النساء النظر إلى الرجال أيضا، سواء كانوا في التلفزيون أو في مقاطع دعوية، أم لا يجوز ذلك؟ يعني هل يجوز النظر أو لا يجوز نظر النساء للرجال؟ أقول: وبالله التوفيق، يجوز للمرأة أن تنظر للرجال إلا إذا كان سيحدث من جراء ذلك فتنة، وذلك لأن الرجال مكشوف الوجوه بخلاف النساء، فالنساء مغطيات الوجوه، والله يقول: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ويقول الله للنساء: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ويقول أيضا ربنا سبحانه وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فهنا في دليل أن المرأة تحتجب، أما الرجل لا يحتجب، الرجل ماشي عادي كاشف الوجه. نعم، فعموما إذا أمرت الفتنة يجوز النظر المرأة للرجل، سواء ماشي في على التلفزيون أو مقاطع دعوية أو غير ذلك، أو في بيع وشراء أو غير ذلك. لكن ننصح المرأة أن تغض من بصرها وأن تغض من طرفها طاعة لربها. قال الله تبارك وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. يغضضن من أبصارهن، فغض من البصر يعني حدي منه، فلا تنظري كثيرا للرجل فقد تقع الفتنة، فكوني ذا حياء. لكن هل يحرم؟ لا يحرم نظر النساء للرجال، لكن يستحب أن تغض المرأة من طرفها. نعم، يقول: الذي يصوم الأيام البيض 13 و14 و15 هل يجوز له أن يصوم 13 من أيام التشريق؟ 13 من أيام التشريق قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عن أيام التشريق عموما، هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فلا يجوز له أن يصوم اليوم الثالث من أيام التشريق إلا للحاج. الحاج يجوز له أن يصوم من أيام التشريق ما يشاء، لكن غير الحاج لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولكونها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فله أن يصوم 14 أو 15 ثم يقضي يوم 13 في أي يوم آخر. نعم، يقول: ما معنى الحديث المعلول وهل يؤخذ به؟ الحديث المعل أو الحديث المعلول هذا مصطلح، يعني اصطلحه بعض العلماء الحديث، أو اصطلحه علماء الحديث، هذا حديث معلول أي غير صحيح، أي لا يقوم ولا ينهض للصحة فلا يعمل به. السؤال: هل يؤخذ به؟ لا، الحديث المعلول أو المعل لا يؤخذ به، هو حديث يطلع فيه على علة تقدح في صحته، مع أن ظاهره السلامة، ظاهر هذا الحديث كان السلامة وأن إسناده لا بأس به، لكن مع البحث والتفتيش في إسناد هذا الحديث اطلع على علة خفية قدحت في صحة هذا الحديث، فيسمى حديث معلول أو حديث معل، ولا يعمل به ولا يؤخذ به. يقول: ما الأعمال التي ترفع صاحبها في درجات في الجنة؟ يعني يسأل عن أعمال ترفع صاحبها درجات في الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع درجاتنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يغفر جميع زلاتنا. هذا سؤال عظيم، لكنه يسير على من يسره الله تعالى عليه. أعمال ترفع درجاتك: أولا، حافظ على الفروض، إن أحب وأولى ما تتقرب به إلى الله أن تحافظ على الفروض، تحافظ على الفروض المكتوبة، سواء من الصلاة، من الصيام، من الزكاة إن كان في أموالك زكاة، من حج إن كنت تستطيع ذلك، حافظ على الفروض، صلة رحم هذا فرض، بر والديك هذا فرض، حافظ على الفروض. قال الله في الحديث القدسي: إن أحب ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فأحب شيء تتقرب به إلى الله الفروض. كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا؟ هل أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة الخطأ إلى المساجد، وإسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. هل أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطأ إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. هذا أيضا من الأعمال التي ترفع درجاتك في الجنة. من الأعمال التي ترفع درجاتك في الجنة الشهادة في سبيل الله: إن للشهيد 100 درجة، ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. كذلك من الأعمال التي ترفع درجاتك كثرة ذكر الله، فكثرة ذكر الله ترفع صاحبها درجات، ترفع صاحبها درجات. هذه بعض الأعمال القليلة التي ترفع صاحبها درجات، وإنه لسؤال طيب ينبغي علينا جميعا أن نسعى في تحقيق إجابته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع درجاتنا جميعا. يقول: رجل سب رجلا واتهمه بالسرقة وكان ظالما له، فكيف الخلاص والتوبة حتى يخرج مما قد فعل؟ أولا عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر من الاتهام البراء، ثم يستسمح هذا المتهم، يذهب إليه ويستسمحه. ولو كان الأمر متعلقا أو فيه تعلق بالأمور المادية متعلقات العباد، فليؤدي الحق لأهله ولينشر خيره كما نشر شرا. يعني إذا كان في جمع وقال فلان سارق، فلان حرامي، فلان كذا، وكان ظالما له وكاذبا، فليحسن صورته في المجلس وفي الأماكن التي أساء فيها، فلا بد أن يحسن توبته. ومن إحسان التوبة أن يستغفر الله وأن يستسمح عباد الله وأن يؤدي الحقوق إلى أهلها وأن يؤدي الحقوق إلى أهلها. فاتهام البراء من أعظم الظلم، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ففيها تذكرة أيضا لكل من تسول له نفسه أن يتهم إنسان بباطل، أو أن يبلغ فيه بلاغا كاذبا، أو أن يأتي شرطي ويعمل محضر باطل بالباطل. كل ذلك جزاؤه عند الله ومظلمة لخلق الله. قال الله تبارك وتعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. سيوقفك هذا المظلوم، سيوقفك أمام الله سبحانه وتعالى ويأخذ منك مظلمته، لأنك اتهمته بالباطل وكتبت فيه محضر مثلا بالباطل، أو كتبت فيه شيء واتهمته بشيء. كل ذلك لن يضيع عند الله تبارك وتعالى. فاحذر أخي الإنسان أن تأتي، واحذر أخي المسلم أن تأتي يوم القيامة بمظالم لعباد الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم. قال: ولكن المفلس من أمتي من يأتي بصيام وصلاة وحج، لكن يأتي قد شتم هذا وأكل مال هذا وفعل كذا وكذا، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من كانت له عند أخيه مظلمة من عرض أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. كل هذه مظالم للعباد ستقتص، ويوم القيامة حسنات وسيئات. تريد أن تفتدي ببعض المال، تريد أن تفتدي وتذهب إليه وتقول سامحني يا فلان، لن يسامحك حتى يأخذ منك حسناتك أو تأخذ أنت منه سيئاته. يوم القيامة ليس هناك مجاملات وليس هناك شيء، حسنات وسيئات. فلنحذر جميعا من أن نأتي يوم القيامة بمظالم للعباد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم المظالم، كثيرها وقليلها، كبيرها وصغيرها، ظاهرها وباطنها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في مثل هذه المجالس، وأن يبارك لأهل هذه القناة المباركة والعاملين فيها والمتابعين لها والمتابعات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا كتابه الكريم وسنة رسول الأمين. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر
تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.